بقينا في الصحو يبقى بنا.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحذر من استهداف المدن اليمنية وترفض اتساع رقعة الحرب بالمنطقة. المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة حربية للاحتلال بتل الهوى وتتصدى لقواته بخان يونس. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تعرض سفينة أمريكية لهجوم بصاروخ باليستي في جنوب البحر الأحمر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة وبريطانيا من مواصلة قصفهما المحافظات اليمنية. وفي مؤتمر صحفي له مع نظيره الهندي بطهران، اعتبر أمير عبد اللهيان اليمن جزءا من الأمن الإقليمي وصنعاء حريصة على أمن الملاحة البحرية في المنطقة، مبينا أن اليمنيين قالوا إنهم سيواصلون ضرب سفن صهاينة حتى يتوقف العدوان على غزة. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران تشاطر نيودلهي في الحيلولة دون اتساع رقعة القتال بالمنطقة، مضيفا أن الحرب ليست حلا وأن على الأمريكيين لا يرهنوا مصيرهم بمصير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي انتهت صلاحيته. أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوع أكثر من 15 ضابطا وجنديا من قوة الاحتلال بين قتيل وجريح. وأصدر المتحدث باسم قوة الشهيد عمر القسام بيانا عسكريا أكد فيه استهداف إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء تل الهوى جنوب غرب قطاع غزة، وهي تقصف المنازل الآمنة ومراكز الإيواء، مضيفا أنه سيستمر في تصدي للاحتلال في المنطقة الوسطى بخان يونس جنوبي القطاع. يأتي ذلك في وقت نجحت فيه المقاومة في استهداف آليات العدو وجنوده وأوقعت في صفوفه خسائر فادحة بالآليات والأفراد. اعترف إعلام الاحتلال بمقتل مستوطنة وإصابة أكثر من 20 آخرين في مستوطنة رعنانة شمال شرق تل أبيب جراء عملية مزدوجة بين طعن ودهس في عدة ساحات مختلفة. وأكدت المصادر أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة، من بينهم إصابة ميؤوس منها، موضحة أن منفذ العملية بشر بالطعن ثم سيطر على مركبات ونفذ عمليات دهس متتالية. من جهتها وصفت شرطة الاحتلال العملية بالاستثنائية مشيرة إلى اعتقال المنفذين. تأتي هذه العملية البطولية في ظل تحذيرات عسكرية للجيش الصهيوني من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية مع تصاعد وتيرة المواجهات في مدنها. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 55 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون. وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس حيث جرى اعتقال طلبة من حرم جامعة النجاح الوطنية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين ورام الله وطوباس والقدس. وتواصل قوات الاحتلال عمليات اقتحامها وتنكيلها الواسعة واعتداءاتها بالضرب وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب في منازل الفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة الاعتقالات منذ 7 من أكتوبر إلى أكثر من 5930. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثقنة رامين بالصواريخ، محققة إصابة دقيقة ومباشرة بصفوف الكيان. وأكدت قوة حزب الله استهداف موقع المتلة وبركة ريشة بصواريخ من طراز بركان ملحقة بالاحتلال خسائر كبيرة. يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه قوة القناصة بحزب الله التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المتلة. وأكد الإعلام اللبناني إطلاق نيران مباشرة باتجاه موقع عسكري في مزارع شبع المحتلة. وفي المقابل قصفت وحدات صهيونية أطراف بلدة الأذهرة والجبين وطير حرفة جنوب لبنان بقذائف المدفعية. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حاويات أمريكية تعرضت إلى هجوم بصاروخ باليستي مصدره القوات اليمنية في جنوب البحر الأحمر. وأعلنت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري أن صاروخ يمني أصاب الجهة اليسرى لسفينة تابعة للولايات المتحدة وترفع علم مارشال جنوب شرق سواحل عدن. هذا وصرح مصدر عسكري يمني باستهداف سفينة كانت متوجهة لسواحل الكيان الصهيوني بعد رفضها التحذيرات التي وجهت إليها بتغيير مسارها. وكانت صنعاء حذرت في وقت سابق بأن سفن الاحتلال أو المتوجهة إليه ستكون هدفا لصواريخها ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة. وحول إعلان القيادة الوسطى الأمريكية إسقاط صاروخ كروز مضاد لسفن أطلق من اليمن في جنوب البحر الأحمر، نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت القوات المسلحة اليمنية تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات دعما للقضية الفلسطينية وردا على العدوان البريطاني الأمريكي على مواقع يمنية. جديد هذه العمليات أعلنت عنها القيادة الوسطى الأمريكية قائلة إن صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق من اليمن كان يستهدف حاملة الطائرات الأمريكية لابون في جنوب البحر الأحمر، وأضافت أنها أسقطت الصاروخ دون وقوع أضرار. يأتي هذا بعدما شنت أمريكا وبريطانيا عدوانا جديدا على محافظة الحديدة غربي اليمن، إذ استهدف القصف جبل جدع شمالي الحديدة، وتزامن ذلك مع تحليق مستمر وكثيف للمقاتلات في سماء الحديدة، عدوان فشل في تحقيق أي ردع استراتيجي. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط قال إن صنعاء ثابتة على موقفها في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني، وحث الأمة الإسلامية على استخدام إمكانياتها لتبيين الحقائق بشأن جرائم الاحتلال. بدوره الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أكد التزام القوات المسلحة في الاستمرار باستهداف السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن العداء الأمريكي ضد اليمن لا يمنع من مواصلة استهداف السفن المرتبطة بالاحتلال حتى وقف العدوان على غزة. هذا وتواصلت المواقف الداعمة لصنعاء. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أدان العدوان الأمريكي على اليمن، واعتبر هذا الإجراء يكشف عن طبيعة أمريكا الحقيقية والعدوانية، مؤكدا خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط على شجاعة الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن الملاحة البحرية الدولية. من جهته قال حزب الله في لبنان إن الإجراءات الأمريكية في البحر الأحمر ستضر بأمن الملاحة برمتها بعدما أصبحت المنطقة الآن ساحة صراع، وإن أنصار الله ستواصل الهجمات.
ما قام به الأمريكي ماذا سيؤدي؟ أولا سوف يستمر استهداف السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى فلسطين المحتلة، وهذا أقل رد اليمني على العدوان الإسرائيلي، وأعلنوا ذلك، مش أنا اللي عم بعلن نيابة عنهم. لكن الأخطر أن ما فعله الأمريكي في البحر الأحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كلها.
وبحسب الخبراء فإن العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على اليمن يأتي في إطار محدد هو حفظ ماء الوجه، وجاء كرد فعل على استهداف صنعاء للسفن المرتبطة بكيان الاحتلال، خاصة السفينة البريطانية التي استهدفت الثلاثاء الماضي.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من استهداف المدن اليمنية وترفض اتساع رقعة الحرب بالمنطقة. المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة حربية للاحتلال بتل الهوى وتتصدى لقواته بخان يونس. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تعرض سفينة أمريكية لهجوم بصاروخ باليستي في جنوب البحر الأحمر. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صدى المغرب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي تحية طيبة لكم في لقائنا هذا الذي يتجدد لكم كل أسبوع أيام الاثنين عبر أثير إذاعة طهران محور حديثنا في هذا البرنامج محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير سوف نتوقف عند هذا العنوان أحبتنا الكرام ونتحدث عن كيفية أداء المحكمة الدولية في إدانتها للاحتلال وطبعا هي لا تمتلك سلطة لتنفيذ الأحكام إلى جانبها نتحدث عن تواصل شعوب دول المغرب العربي تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ومطالبتها في بعض الدول لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وهذه دعوة لحضراتكم للمشاركة والمساهمة معنا في برنامجنا هذا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا التالية 98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62 الرقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48 وبإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية والصوتية المسجلة 098-93-88-74-50 تحية طيبة لكم السمعين الأكارم من جديد تواصل شعوب الدول في المغرب العربي تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني ومطالباتها في بعض الدول لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتتزامن هذه الدعوات والتظاهرات مع تصاعد التحركات العالمية والتظاهرات التي باتت تعم أغلب عواصم العالم وخصوصا في فترة انعقاد محكمة العدل الدولية حيث يرى خبراء القانون أن مجرد نجاح جنوب إفريقيا في إقناع محكمة العدل الدولية بالنظر في الدعوة التي تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة تحت ضغط الرأي العام العالمي يعتبر انتصارا سياسيا كبيرا ضد كيان لم يتمثل أمام أي محكمة دولية رغم تاريخه القائم على الإرهاب وعلى الاحتلال والإبادات الجماعية والتهجير والقتل والتعذيب ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف لكنها لا تملك بنفسها سلطة لتنفيذ أحكامها لذلك فإن جنوب أفريقيا وفي حال تم إدانة الكيان الإسرائيلي ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بوصفه جهاز إنفاذ القرارات للأمم المتحدة لإصدار قرار بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية رغم صعوبة استحصال مثل هذا القرار مع وجود الفيتو الأمريكي
ولكن الكيان الإسرائيلي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية سيكونان مدانان من وجهة نظر الرأي العام العالمي، طبعا استنادا إلى حكم أعلى جهة قضائية دولية لتورطهما في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. والمعروف أحبتنا الأكارم أن محكمة العدل الدولية لا تحاكم الأشخاص بل سياسات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لذلك سيكون لحكمها تأثير سياسي كبير.
الخسائر البشرية المتواتمة، وكل يوم في خسائر بشرية عند العدو في جبهة غزة وفي جبهة لبنان، الخسائر النفسية والمعنوية، نصف شعب هذا الكيان المحتل والغاصب الآن مصاب بالصدمة النفسية ومحتاج إلى معالجات نفسية، الخسائر الاقتصادية، تعطيل الاقتصاد، السياحة، الزراعة، الصناعة، كلفة النازحين، صورة العدو في العالم. يكفي مشهد المحاكمة في لاهاي، لأنه أكيد بدنا نفترض هلأ الإدارة الأمريكية والغرب والدول الأوروبية وكل حماة هذا الكيان النازي العنصري المتوحش سيتدخلون لدى محكمة العدل الدولية لكي لا تصدر أحكام عادلة بحق هذا الكيان المجرم. لكن بمعزل عن النتيجة، مشهد كيان العدو في دائرة الاتهام أمام منظر العالم ويقدم في حقه لائحة اتهام قانونية مستندة إلى حقائق ووقائع دامغة وحسية، هذا أمر لم يسبق أن واجهه الكيان منذ 75 عام، ولذلك بتشوفوا طالع صراخهم من نتنياهو ونزول. وهذه المحاكمة وما قبلها ومعها وبعدها أيضا يبرز حجم السقوط والانهيار الأخلاقي لكيان العدو وللولايات المتحدة الأمريكية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير، محور حديثنا وفي صدى المغرب العربي الذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران. سوف نتوقف طبعا عند كيفية أداء هذه المحكمة في إدانتها للاحتلال طبعا، وأشرنا أنها لا تمتلك سلطة تنفيذية للأحكام، وما فائدة محكمة العدل الدولية إذا كانت أمريكا ستستخدم الفيتو. والتساؤل الذي يقول يعني هل من الممكن أن تفتح المحكمة الباب أمام اتساع رقعة المحاكمات لكيان الاحتلال من جهات متعددة؟ والكل يعلم طبعا الضغط الذي ستستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني ولوبياتهم يعني حتى على مستوى القضاة سيحاولون الضغط طبعا على هذه المحكمة. ولكن إذا تمت يعني إدانة أمريكا والكيان الصهيوني لتورطهما في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ماذا ستكون المرحلة التالية؟ وإذا ما فشلت المحكمة أيضا في إدانة هذا الكيان المجرم الكيان الصهيوني، كيف سيتم التعامل في العالم يعني مع قضية فلسطين، وكيف ستكون الأمور في هذا الجانب؟ أتوقف عند تطبيق الواتساب لأرى إن شاء الله بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا منكم أحبتنا، مع شكري وتقديري لكم أيها الكرام. كيف يمكن للمحكمة الدولية أن تدين الاحتلال وهي لا تمتلك سلطة تنفيذ للأحكام؟ هل من الممكن أن تفتح المحكمة الباب أمام اتساع رقعة المحاكمات لكيان الاحتلال؟ كيف يمكن لأمريكا والكيان الصهيوني الضغط على محكمة العدل الدولية؟ محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير. نتوقف أحبتنا الكرام عند تطبيق الواتساب، والشكر والتقدير لأبو باسم السامدي عبد منصور داود من اليمن على رسالته الصوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. محكمة العدل الدولية أمام الامتحان الكبير، أنا رأيي الشخصي أن الكيان الإسرائيلي المجرم والأمريكي المساند له لن تأسف بمحكمة العدل الدولية أو غير ذلك، فإنها مدعومة دوليا أوروبيا، فإنها لن تأسف من المحكمة الدولية. والمحكمة الدولية إنها سترمي بهذا الملف أو تستنكر أو توقف العرض، فالملف سيكون في الأدراج، ولا ردع إسرائيل إلا بالقوة، فلا تنفع لا محاكم دولية ولا استنكارات ولا تنديد، وإنما ما أخذ بالقوة سيرجع بالقوة بإذن الله، والنصر لحماس بإذن الله، والله غالب على أمره. لبرنامج صدى المغرب العربي، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
حياك الله عبد منصور داود السامدي من اليمن على هذه الرسالة الصوتية، شكري وتقديري لك أخي الكريم. نعم، هذا هو لسان حال الكثير من الذين يتابعون حقيقة الأحداث، بأننا لا نأخذ نتيجة، ولكن شرنا مجرد طرح هذا الملف في المحكمة الدولية هو انتصار حقيقة لفلسطين، وانتصار للمستضعفين والمظلومين، حيث قامت به الدولة أفريقيا الجنوبية بغض النظر عن ما سيحصل وسيخرج من هذه المحكمة. ألف تحية لمقدم البرنامج ولكادره والضيوف والمستمعين الكرام، يقولها أبو محمد مهدي من اليمن. أستمع إلى رسالتك أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن قرار المحكمة، محكمة العدل الدولية، إذا صدر بالإدانة ضد الكيان الصهيوني، فإن هذه المحكمة وقراراتها ستكون بمثابة اختبار لها وللعالم بأسره، وأن أي اعتراض من أمريكا والكيان الصهيوني أو من دول الغرب، وهذا هو المتوقع، فإن الرأي العام الدولي سوف يتأكد له أن هذه الدول المعترضة على قرارات محكمة العدل الدولية هي الدول التي ترعى الإجرام والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
الشكر والتقدير لأبي محمد مهدي على هذه الرسالة من اليمن وكبنا، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا. أشرنا حتى في مستمعينا الأكارم، يعني من المعروف أن محكمة العدل الدولية لا تحاكم الأشخاص، بل هي تكون لسياسات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لذلك يكون لحكمها تأثير سياسي كبير، ليس على الكيان الإسرائيلي بل على الدول التي دعمته وشجعته على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. لذلك لا يستبعد في هذا الإطار وهذا الكلام واستبعاد لبعض الخبراء طبعا أن تقوم بعض الدول المتورطة في جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وعلى رأسها أمريكا والدول الغربية، بمحاولات للحيلولة دون إدانة الكيان الإسرائيلي. هم دعموه بكل ما يمتلكون، ذخائر من أسلحة، من معدات مختلفة، فهذه الدعوة أيضا، هذا الدعم أيضا سيأتي من الجانب الحقوقي للكيان المحتل حتى يتسنى أن يخرج من هذه الورطة في عمله. طيب، نتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الكرام عند استضافتنا لضيفنا الدكتور نزيه منصور، الباحث الحقوقي والمحلل السياسي من لبنان، يكون معنا عبر الهاتف، النائب السابق في البرلمان اللبناني أيضا. دكتور نزيه منصور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتورنا الفاضل، واتاحت الفرصة لنا ونحن نتحدث عن المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، التي هي أمام امتحان كبير. كيف يمكن دكتور لهذه المحكمة أن تدين الاحتلال، وطبعا هي لا تمتلك سلطة حقيقة تنفيذية لأحكامها؟
نعم تفضل. يعني هي المحكمة الدولية الآن في لاهاي أمام امتحان هي وقضاتها لمعرفة مدى ما يملكون من النزاهة في اتخاذ القرار، خاصة القرار المتعلق في الشكوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا. هنا يعني هذا الامتحان خاصة أن الانقباض من الانقباض الذين يتمتعون.
مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بالدكتور نزيه منصور الباحث الحقوقي والمحلل السياسي والنائب السابق اللبناني. مع شديد الأسف إن شاء الله جهود إخواننا في غرفة السيطرة بجهودهم نحاول الاتصال من جديد به حتى يتسنى لنا الحديث معه واستكمال ما تبقى من أسئلة ومحاور.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. المراقبون يرون أن أكبر ضربة يمكن أن توجه للكيان الإسرائيلي وشريكته في الجريمة أمريكا بعد إدانتهما بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية هي أن تأمر محكمة العدل الدولية حقيقة الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات مؤقتة، يعني في مقدمتها وقف العدوان على غزة ومنع هذا الكيان المجرم يعني من مواصلة الإبادة الجماعية، أهم عنوان يعني يتم محاكمة هذا الكيان على أساسه. هذا الأمر في حال وقوعه سيعطي أملا لشعوب العالم بأن العدالة لم تمت، وأن هناك أناس ما زالوا يتمردون على اللوبيات الصهيونية والضغوطات السياسية والهيمنة الأمريكية والحكام الخونة الذين خانوا قضايا أمتهم، على رأسها قضية فلسطين المحتلة، والأيام القليلة القادمة ستثبت ذلك.
يا تاج الملايين نفديك في كل وقت وحين، في القدس تنتظم القبور وكأنهم سطور وتاريخ للملايين، والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها الدموع والأنين. أتعرفون من أنا؟ أنا القدس العربية.
شيوخ ملأوا الدنيا ضجيجاً وصراخاً، أين هم الآن؟ لا حس ولا صوت. حكام ادعوا الوطنية وادعوا العروبة، فعندما جد الجد غزة فضحته بحرب بين الكفر وبين الإسلام.
رسالة لك أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة.
هذا الكذاب المنافق، العمامة الأمريكية، العمامة المتصهنة، العمامة المتصهنة، الذي يقول للمجاهدين في غزة: يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، ثم يستهزئ به.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام عبر صدى المغربي إذاعة طهران، نكون معكم، والعودة لضيفنا دكتور نزيه منصور الذي عاد إلينا. دكتور نعود إليكم وشكرا لحضوركم معنا. كنت تتحدث عن كيفية إدانة الكيان المحتل وفائدة محكمة العدل الدولية حقيقة مع وجود الأنظمة المختلفة خاصة الولايات المتحدة التي تستخدم الفيتو لتدعم هذا الكيان. تفضلوا.
يعني مكرر التحية لكم وللمستمعين والعاملين في إذاعتكم الكريمة. فيما يتعلق في المحكمة العدل الدولية، كما ذكرت أن هي أمام امتحان للتمييز ما بين الحق والباطل وبين الجرائم التي تتركب من قبل العدوان الصهيوني بالدعم الأمريكي الذي يمتنع ويتخذ دائما ويستعم الحق النقد في مجلس أمن بهدف حماية الكيان الصهيوني واستمرار المجازر في قطاع غزة. ومن المؤسف أنه من يومين اتخذ قرار في مجلس من بضعة أيام في مجلس الأمن يجيز بشكل ضمني للولايات المتحدة الأمريكية أن تعتدي على اليمن. لذلك نضع إلى محكمة العدل الدولية هي أمام امتحان ولمعرفة مدى نزاهة هؤلاء الكبار الذين يحملون شهادات عالية وثقافة عالية في الناحية القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأيضا خاصة التي تتحدث عن هذا الجرائم التي ترتكب، الذي عليه أن تتخرج بصفة العجلة، يعني أن يكون الفائزر بوقت الحرب العدوان، لأن هذه جريمة إبادة. هناك اتفاقية منصوص عليها تلزم المحكمة لاتخاذ قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بشكل مؤقت كي تقف هذا الحال. ولكن هل هي قادرة على أن تنفذ هذا الأمر؟ حتى يعني يجب أن لا تأخذ فترة زمنية طويلة، ليس كما يقال أسابيع، باستطاعة أن تجتمع هيئة المحكمة خلال 24 ساعة، لأن كل المعطيات، لأن كل من أفرقاء الادعاء والدفاع أدلت كلهم بدلوه وتقدم بمستندات، وهي يعني هناك وقائع تحتاج إلى شهود، ولكن الجرائم المرتكبة هي على ضرر أمن العالم كله، فلا تحتاج إلى كل هذا الأمر. كانت حالة الادعاء واضحة وصريحة وقد اعترف فيها العالم، لكن فقط المظاهرات التي تحصل في كل عواصم العالم ومدن العالم التي تندد بالاحتلال وتدعو إلى وقف أطلاق النار حتى داخل أكيان الصهيوني.
نعم دكتور،
يجب عليها أن لا تبطئ في هذا الأمر وأن تتخذ قرار على عجل لعل تقف هذا الحرب.
يعني
بعد صدور هذا القرار أن يأخذ الأمر ويضعه تحت الفصل السابع، ويلزم الكيان الصهيوني بوقف الحرب على غزة وعلى شعب غزة ووقف القتل والإبادة.
طبعا في هذا في حال عدم يعني استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو الذي دائما ما تساند به هذا الكيان المحتل لجرائمه. لكن سؤالي لك يا دكتور، هل من الممكن أن تفتح المحكمة يعني الباب أمام اتساع رقعة المحاكمات لكيان الاحتلال من قبل جهات متعددة ودول أخرى؟
يعني لا يمكن للولايات المتحدة يعني في المحكمة أن تتخذ حق النقض، لأنه في محكمة العدل الدولية لا يوجد هناك حق نقض لأي من الدول، لأن هناك
في مجلس الأمن
تتطعون بالاستقلال والاستقلالية، ولكنها في مجلس الأمن تتخذ هذا الأمر. هنا بس الأهم أن يصدر القرار من المحكمة يعلن فيه باتخاذ بوقف على العدوان على عدوان الإبادة على الشعب الغزاوي. لذلك الأمر يعني الأهم في هذا الأهم هو أن تكون المدة قصيرة وأن يكون القرار معجل ولا يحتاج إلى مزيد ولا أسابيع ولا أشهر، لأنه في المحاكم الدولية تطول المحاكمات لسنوات، حتى في المحاكم الوطنية يعني يكون خلاف بين زوج وزوجة بتروح سنوات. كيف في هذا الأمر خاصة أن تملك الإمكانيات الولايات المتحدة والضغوطات لها على الأعضاء، لأنه في أعضاء من بعض الدول قد يخضعون للابتزاز الأمريكي ويهددون، وبالتالي ليس لديهم الجرأة على اتخاذ القرار، وتأخذ من المماطلات ولا ممكن غدا يعني يصدر بعد أسابيع قرار من تريد أن تعين خبراء، أن ترسل خبراء للكشف ولمعرفة هذا الأمر من باب المماطلة وإطالة الوقت بعدم اتخاذ القرار.
نعم طيب، لننتقل أيضا إلى جانب آخر، يعني كيف يمكن لأمريكا والكيان الصهيوني الضغط على محكمة العدل الدولية؟ هل ممكن القول يعني الضغوطات ستأتي على القضاة أم اللوبيات تعمل هنا؟
شوف معنا يعني كيف اختار القضاة يختارون من مختار على مستوى الجغرافي، يأخذ بعين الاعتبار يعني التوزع الجغرافي من أعضاء الأمم المتحدة وفقاً للمناطق الأقاليم والقرارات يتم تعيين، ويكون الدور الأول والأبرز اختيارهم تكون الولايات المتحدة فاعل في هذا الأمر. ونعرف هنا يشهد مدى نزاهة هؤلاء الكبار والجرأة في اتخاذ القرار أنهم تحت التهديد تحت الإكرام تنظيم المماطلة، بالنتيجة هؤلاء البشر يعني هم في صحيح في لهاية بعيدين عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالنتيجة يعني طبيعة هؤلاء القضاة، وهي تحتاج إلى يعني هم 15 عضو بهيئة المحكمة، تحتاج إلى أكثرية 8 أعضاء، وهذا أمر دقيق وحساس، وهو اختبار كبير للمحكمة
العالمية
الدولية، خاصة أن خيارات غير منظمة، ولكن لها طابع سياسي ومعنوي تحكم القضية الفلسطينية على المدى الاستراتيجي وبعيد
إن شاء الله. نعم. طيب دكتور نزيه، أود أن أتساءل يعني إذا تمت إدانة أمريكا والكيان الصهيوني لتورطهما في جريمة الإبادة، فالذهاب إلى مجلس الأمن ولربما بعض المواقف والقرارات التي في وقوف الحرب ووقوف الإبادة الجماعية، لكن إذا ما فشلت المحكمة في إدانة الكيان الصهيوني، كيف سيتعامل العالم مع قضية فلسطين؟
يعني هنا أيضا العالم أمام انتحام وليس بالعدل. ليس الحكومات وليست الأنظمة السياسية، يعني هم على المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وأندية أو منظمات إنسانية أو منظمات غير الحكومية، هي عليها أن تخضع حكومتها وتلزمها على اتخاذ قرارات لمقاطعة هذا الكيان، وخاصة الأنظمة العربية والإسلامية هي أولى من كل العالم، كان عليها أن تبادر قبل أن تبادر جنوب أفريقيا بتقديم هذه الدعوة أمام محكمة العدل الدولية. وعملات الصفحة حتى الآن يعني لم نسمع أي من عواصم هذه الدول أن تطرد السفير أو تستدعي قنصل على الحد الأدنى، تستدعي السفير لتوجيه اللوم وتوجيه والتهديد بطرد السفير، ولكن هذا الأمر لا يحصل. ولكن أرى أن هناك
نقولها معشرية
من الأماكن التي هي البعض طرد السفير، وكذلك الأمر في أسوأ الذين ليسوا بعرب وليسوا بمسلمين، وهذا شيء مؤسف جدا، يعني أن لا تتحرك حتى أنظمة التطبيع العربية بدلا من أن تأخذ إلى جانب الشعب الفلسطيني راح تقدم المساعدات لهذا الكيان. إذن يجب يعني نحن أولى بالعرب والمسلمين أن يتخذوا وأن يبادروا إلى اتخاذ إجراءات بالمقاطعة، واللي هو الأبرز بهذا الأمر هو كان الموقف اليمني الذي كان أجرأ من كل الأنظمة العربية والإسلامية باتخاذ هذا القرار فيما يتعلق بمنع السفن التي تعود إلى الكيان الصهيوني أو اللي تنقل أي بضائع أو أي أشياء إلى الكيان الصهيوني في البحر الأحمر. ووقف الشعب اليمني بشكل بصف مرصوص وأعلن الموت لإسرائيل ووقف شارع الموت لأمريكا، وهذا الأمر قد أعلنه قائد الثورة الإسلامية قدس الله سره ورضي الله عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
ألف تحية وشكر لك دكتور نزيه منصور، الخبير الحقوقي والباحث السياسي ونائب في البرلمان اللبناني السابق، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله. تحية لكم طيبة مستمعين الكرام. عند استجماع أطراف الحديث رأى الخبراء القانونيون حقيقة أن مجرد نجاح جنوب أفريقيا، هكذا هي المسألة، يعني في إقناع محكمة العدل الدولية بالنظر في هذه الدعوة التي تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية وداعمي هذا الكيان الذين وقفوا معه حقيقة في هذه الجريمة في الإبادة الجماعية، هي مجرد انتصار ونجاح. يعني هذا الضغط للرأي العام العالمي يعتبر انتصار سياسي كبير ضد كيان لم يتمثل أمام أي محكمة ولم يعني يرد على أي جانب قانوني حقيقة طيلة فترة عمره تاريخه القائم على الاحتلال والإرهاب والإبادات الجماعية والقتل والتهجير والتعذيب وقتل الأطفال حقيقة. رغم أن المحكمة ملزمة للأطراف لكنها لا تملك بنفسها سلطة تنفيذية، ولكن إذا تم إدانة الكيان الإسرائيلي ستتوجه إلى مجلس الأمن وستكون هناك قرارات في مجلس الأمن الدولية رغم صعوبتها كما أشرنا مع وجود الفيتو الأمريكي، وإن لم حقيقة نحصل على ذلك فمجرد حقيقة ذكر هذه المسألة فالرأي العام العالمي والعدالة العالمية تكون على محك حقيقة في هذه المسألة وفي هذا الملف. إن شاء الله يصل إلى نتيجته، ونرى جهود حقيقة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تكون موجودة وقائمة. قالها الشعب الفلسطيني: إن لم تقفوا أنتم أيها العرب أيها المسلمون فنحن نقوم بواجبنا، ونحن نقوم بحقيقة المواجهة مع هذا الكيان المحتل لحقيقة الدفاع عن مقدساتنا وعن إسلامنا وعن أقصانا الشريف. تحية طيبة لكم السمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية عزتنا المستمعين، وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، نكمل من خلالها مراجعتنا لكتاب نيمية بنهان ماه، أي النصف الخفي من القمر، وهي مجموعة قصص كتبتها أنامل نسائية. وهذا اليوم نحط رحلنا عند مذكرات السيدة جيلا باديهيان بشأن زوجها الشهيد البطل الحاج إبراهيم همت، فكونوا معنا.
مستمعين الأحبة، تكمل عقيلة الشهيد إبراهيم همت السيدة جيلا باديهيان رواية مذكراتها عن زوجها، والتي سبق وأن استعرضنا جانبا منها في الحلقة الماضية قائلة:
في اليوم الثاني أرسل الحاج همت سيدة لطلب يدي للمرة الثالثة، وكان يبدو أن الأمر يصعب على الحاج ليقوم به بنفسه. قررت أن أدعو 40 يوما، وبعد انقضاء هذه الأيام سأوافق على أول من يطلب يدي. واستخرت الله تعالى، وجاءت آية من سورة الكهف وكانت جيدة، مفهومها أنني سأعاني ممن سأعيش معه، ولكنني سأفوز فوزا عظيما في النهاية. تمت الخطوبة في إصفهان دون مراسم، واشترت عائلة العروس خاتم عقيق ب150 تومانا، واشترى الحاج خاتما ب1000 تومان، وذهبنا بثيابنا، هو بثياب الحرس التي أخذها من أخيه، حتى إن من كان يراه كان سيظن أنه موفد جديد للجبهة. قال: قبل الزواج لدي طلب، هو أن نزور الإمام.
وفي الموعد المقرر للعقد تقول السيدة باديهيان:
بكى الحاج حتى الصباح، لا أعلم، لعله كان يشعر بالذنب، قد يكون ذكر التعبويين الشباب المستشهدين. بكى وقرأ القرآن، وخاصة سورة ياسين. بعد صلاة الصبح سألني: أين تحبين أن نذهب؟ قلت: إلى مقبرة الشهداء. رفع رأسه شاكرا وقال: خفت أن تقولي غيرها. ذهبنا لساعات، لم يكن الحاج يرغب في العودة، كان يحمل عن كل شهيد ذكرى. كنت أسمع وأنظر إليه وكنت أغبطه.
في اليوم الثاني من العقد اتجه العروسان إلى باوا. أسكن الحاج همت زوجته في بناية الحرس، وذهب إلى خندق دخل فيه الماء.
رأيت وجها آخر للحاج. تقول السيدة بديهيان: الحقيقة تعجبت، كنت أجده إنسانا عنيفا، ولكن في كردستان ورغم الفترة القصيرة ورغم أننا لم نكن كثيرا بقرب بعضنا البعض، انتبهت كم يختلف الحاج همت عن الأخ همت الذي أعرفه، حتى إنه كان يختلف مع الجميع. وقد تكون خطبة العقد من معجزات الإسلام حين يقال تتغير معه أمور كثيرة.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأعزاء، تذكر زوجة الحاج الشهيد إبراهيم همت السيدة جيلا بديهيان في مذكرتها أيامها في مدينة دزفول: ورغم مرور السنوات لم تكن تريد العودة لها، ذهب الحاج همت للإعداد لعمليات الفتح المبين إلى دزفول. تقول حول هذه الفترة:
لم يكن لدينا مكان لنسكن فيه، وسكننا في بيت أحد الإخوة من التعبئة. كانت فترة حرب، شعرت بأني أزعج العائلة، وفي يوم صعدت للسطح، غسلته ونظفته، وأحضر الحاج شرشفاً لنعد لأنفسنا غرفتين، واشتريت بما معي من مال صحنين وملعقتين ومائدة. أحضرنا بطانية عسكرية. أذكر أنه لم يكن لدينا موقد للطبخ، لم نأكل طعاما ساخنا طوال هذه الفترة. هذه كانت بداية حياتنا. أصبت في رئتي لأن الغرفة كانت ملوثة، كنت أسعل، ورحل صاحب البيت ليشارك العمليات. بقيت وحدي في البيت، لا أعرف المدينة، وأحيانا لا يأتي الحاج أياما.
في خلال هذه الأيام وصل الحاج منتصف الليل للبيت، ومن شدة خجله وبعد أن ضغط على الجرس أخفى نفسه في الزقاق المظلم. كان يخجل أن يعود على هذه الحالة للبيت، نفض حذاءه مرات مسقطا الطين عنه. تقول السيدة بديهيان عن تلك الليلة:
رأيت الكثير من الرجال، كان أزواج صديقاتي يعيشون في راحة بال، ولكن كم كانوا يدعون. كان الحاج كبيرا، كان لديه الحق في مطالبتنا، لكنه يعود للبيت خجلا. استحم بالماء البارد، لم يكن لدينا ماء ساخن، أطال المكوث في الحمام، قلقت. كان لدى الحاج التهاب في الجيوب الأنفية، خفت من اختناقه. طرقت باب الحمام، لم يجبني، فتحت الباب ووجدت الماء ملوثا بالطين. كان صوته حينها: هل تريدين رؤية هذا الطين لكي تخجليني أكثر؟ كان يقسو على نفسه، ولكنه لا يسمح للقسوة أن تصيب الآخرين.
مع بداية عمليات الفتح المبين في عام 1982 أجبرت السيدة جيلا بديهيان على ترك يسفول. كانت الأسباب كثيرة عند الحاج، قال: من أجل الإسلام عليك العودة، إذا بقيت هنا لن يستقر لي بال. كانت السيدة بديهيان تبكي حتى وصلت أصفهان.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم، ولرجاء أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لنكمل مراجعتنا لمذكرات زوجة الشهيد الحاج إبراهيم همت. لكم منا أطيب المنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي، قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. أي صوت بينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بينادي.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي، إنها كل الحكايا.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي، إن